الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
هذه الآيات الكريمة من سورة التغابن جاءت بعد قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآيات. يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بأحب الصفات إليهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن هذه هي المؤكدة، من أزواجكم الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأولادكم معطوفا عليه، عدوا لكم هذا هو الاسم، اسم إن من أزواجكم، من تبعضية هذه، يعني ليس كل الأزواج عدو ولا كل الأولاد عدو، وإنما منهم. والمراد بالأزواج الذكور والإناث. يقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، ويقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها. فكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، يعني بعض أزواج النساء أعداء لهم، وبعض زوجات الرجال أعداء لهم. كذلك كلمة الأولاد تطلق على الذكر والأنثى. يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يشمل الذكر والأنثى. بخلاف البنت فهي للأنثى والابن للذكر. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدو يعني هم أعدى لكم، يؤثرون عليكم، يضرونكم أحيانا في دينكم ودنياكم. وأتى جل وعلا بمن التبعيضية التي يستفاد منها أنهم البعض وليس كل، وإنما بعض الأزواج من الرجال والنساء وبعض الأولاد من البنين والبنات يكون عدو. الزوجة قد تكون عدوة لزوجها وهي تحبه، والزوج قد يكون عدوا لزوجته وهو يحبها ويكرمها، لكنه عدو لها يصرفها عن طاعة الله، أو الزوجة تصرف زوجها عن طاعة الله، يفتتن بها فينصرف عن طاعة الله من أجلها. والأولاد كذلك، فاحذروهم، انتبهوا لهذا الأمر، لا تنساقوا معهم في كل ما يطلبون منكم، لأنهم قد يطلبون منكم شيئا يضركم في دينكم، فإذا استجبتم لهم فتلك العداوة. ولهذه الآية الكريمة سبب في نزولها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال: إن أناسا أسلموا بمكة فهموا وعزموا على اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فصاح عليهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: تحملنا إسلامكم وصبرنا عليه، فلا نتحمل فراقكم، ما نتحمل الصبر عنكم إذا هاجرتم وتركتمونا، لمن تتركونا؟ وألحوا عليهم بذلك، ومنهم من بكى، فلان لهم أهلهم فتوقفوا وامتنعوا عن الهجرة، صبروا معهم. ثم لما هاجروا بعد فترة وجدوا الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقوهم في التفقه بالدين والتبصر في طاعة الله جل وعلا، فتأسفوا وندموا على استجابتهم لأولادهم وأزواجهم في البقاء معهم في مكة وترك الهجرة، حتى إنهم هموا بمعاقبتهم، قالوا: أنتم الذين منعتمونا من الهجرة السابقة والتفقه بالدين. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية إلى قوله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنتم لا تستجيبوا لهم، لكن شيء حصل ومضى واستجبتم له، ما بقي الآن إلا الصفح والعفو والغفران، إذا فعلتم ذلك غفر الله لكم، لأن الله جل وعلا غفور رحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول العلماء رحمهم الله من القواعد الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذه الآية وإن كانت نزلت قبل فتح مكة حينما كان الهجرة مأمور بها، وكان من تأخر عن الهجرة بسبب المال والولد، بسبب الأولاد والزوجات، هذه الآية فيهم، لكن العبرة بعموم اللفظ فهي صالحة لذاك الوقت ولما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهي خطاب للمؤمنين بالانتباه، بالانتباه لأزواجهم وأولادهم، لا يفتنوهم عن دين الله، يفتنوهم عن الدين، يثبطوهم عن طلب العلم، يثبطوهم عن الإنفاق في سبيل الله، يضطروهم إلى الأخذ من الحرام من أجل التوسعة على الأزواج والأولاد، يضطروهم إلى الكسب الحرام ليكسبوا المال الكثير ليعطوا أولادهم وأزواجهم. يعني أي طريق يكون فيه ضرر عليكم في دينكم فاحذر، احذر أن تسوقك الزوجة والرغبة في تلبية طلباتها أن تكسب المال من حرام، احذر أن يحرمك الأولاد يقول نريد أنكم مثل أولاد فلان ومثل فلان ونريد كذا ونريد كذا، فتقدم على الكسب الحرام من أجل أن تحقق لهم ما يطلبون. هذه العداوة. بعض الزوجات بخلاف ذلك، كانت إذا خرج زوجها لطلب الكسب صباحا تقف له بالباب وتقول يا عبد الله اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا كسبا حراما فيكون زادا لنا إلى النار، إذا لم تجد كسبا حلال فنصبر على الجوع ونتحمل ولا نؤول إلى النار، لأنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذا في الفتنة قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم، ولم تدخل الزوجات في هذا لأن منهن من هي عون على طاعة الله، ومن الأزواج كذلك الرجال من يكون عونا لزوجته على طاعة الله، تكون الزوجة مثلا المرأة في بيت أهلها متوسطة الحال، فإذا وفقها الله للزواج برجل مستقيم ملتزم وجهها وأمرها وألزمها بالاستقامة فاستقامت وتحسنت حالها أكثر من كونها عند أهلها. كذلك بعض الأزواج الرجال يكون مثلا متوسط الحال فيوفقه الله جل وعلا لزوجة صالحة متقية لله جل وعلا فترغبه بالخير وتعينه وتشجعه وتحثه على الصدقة وتحثه على صلة الرحم وتحثه على الأفعال الطيبة، فتتحسن حاله بسبب زوجته المستقيمة. ولذا قال جل وعلا في الآية الأولى إن من أزواجكم وأولادكم، ليس كلهم، من التبعيضية، يعني بعض أزواجكم وأولادكم عدو وبعضهم ليس بعدو، فاحذروهم وإن تعفوا عما سلف ومضى، حصل منهم ما حصل وأردتم عقابهم لا تعاقبوهم، الأمر فات الآن، وإنما أعفوا، فالله جل وعلا عفو. واصفحوا، تجاوزوا وتناسوا ما حصل منهم، وتغفروا، تستروا ما حصل منهم، يعني لا تبدأوا في كل يوم وفي كل جلسة تذكروهم فعلتم بنا وفعلتم بنا، توبخوهم، تجاوزوا عن هذا فالله يتجاوز عنكم. وإن تعفوا عما مضى وتصفحوا، تناسوا، وتغفروا، تستروه، فإن الله غفور رحيم، يفعل بكم مثل ما فعلتم بأولادكم وأزواجكم، يغفر لكم، فالجزاء من جنس العمل. إذا تجاوزت عمن أساء إليك فالله جل وعلا يتجاوز عنك، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا جواب الشرط محذوف دل عليه قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يغفر الله لكم ويعفو عنكم ويصفح عنكم، لأن الله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفرة كثير الرحمة جل وعلا، يغفر للمذنب إذا تاب مهما عظم ذنبه، إذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب عليه، أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله، وإذا تاب منه العبد في الدنيا تاب الله عليه. وإنما الله جل وعلا يريد من عباده أن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يلجأوا إليه، والله جل وعلا يستجيب لهم فيغفر لهم. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تترى كم الذنوب بعضها على بعض وتقول الله غفور رحيم، هذا استخفاف بحق الله جل وعلا، وإنما إذا عظم ذنوبك فتوجه إلى الله جل وعلا واستغفر وتب إليه والله يتوب عليك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اقرأ.
يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال تعالى ها هنا فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم، وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يقطعه. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
يقول جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما هذه أداة حصر، المال والولد فتنة، والعداوة هناك قال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تلك فيها تبعيض لأنها موضوع عداوة، ليس كل الأزواج وكل الأولاد عدو، وإنما منهم من هو عدو ومنهم من ليس كذلك. أما الفتنة فهي تشمل المال والولد، ولهذا لم يدخل معها جل وعلا الزوجات أو الأزواج، ويقال إنما أداة الحصر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول لا تستعذ بالله من الفتنة، لأنهما من امرئ
يغدو لمال وولد إلا وهو في الفتنة، وإنما يستعذ بالله من مضلات الفتن. والفتنة الابتلاء والامتحان، يبتليكم الله بأموالكم وأولادكم، مثل امتحان الطالب في نهاية العام الدراسي يمتحن. من الطلاب من يأخذ الدرجة الكافئة الكاملة، ومن الطلاب من لا يأخذ شيئا. فالأول هل هو تضرر بالامتحان هذا؟ لا، بين ما عنده وأنه يستحق التقدير. والثاني كشف ما هو عليه من الرداءة والضعف والإهمال. فالابتلاء والامتحان لا ضرر فيه، وإنما يكشف عن حال المرء. فالمجيد والمهتم يظهره ويبين حاله أنه على أحسن حال، والمهمل والضعيف يكشفه أنه ما عنده شيء. كذلك المال والولد بيد الإنسان في الدنيا، يعطى المال والولد في الدنيا فينال به الدرجات العلى بهذه الفتنة، يسخر ماله في طاعة الله وينفق منه في مرضاة الله ويعطي الحقوق التي عليه فينجح وينال الدرجات العلى ويكون ماله نعمة في حقه. يوجه أولاده ويعلمهم ويربيهم تربية حسنة ويجنبهم الحرام ويحثهم على طاعة الله فينشؤون نشأة صالحة ينفعونه في الدنيا وينفعونه بعد مماته بدعواتهم الصالحة وأعمالهم الصالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيكون المرء انتفع بماله وولده في الدنيا وفي الآخرة، وهو فتنة. والآخر والعياذ بالله يعطى المال فيستعين به على معصية الله، ولا يصل منه رحم، ولا يتصدق منه على فقير، ولا ينفع به أحد، وإنما يبذله لنفسه وفي معاصي الله جل وعلا. فيكون حاله لو كان فقيرا لكان أسلم، لكنه استعان بهذا المال الذي أعطي في المعصية، فصار ماله خسارة عليه. وكذلك الولد، أعطي الولد فأهملهم أو نشأهم على الأخلاق السيئة وعلى معصية الله واقتدوا به في المعاصي، سلكوا مسلكه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فأبوهم سالك مسلكا سيء فسلكوا مسلكه ونشأوا نشأته، فصاروا ضررا عليه في الدنيا وعقوبة عليه في الآخرة، لأن الله جل وعلا سيسأله عنهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما أمر ولا قام بما يجب عليه نحوهم، فخسرهم في الدنيا ويكون عقوبة عليه في الدار الآخرة. كذلك المال يتلف عليه في الدنيا ويحاسب عليه ويعاقب عليه في الدار الآخرة، إذا استعمله في معصية الله، لأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه وعن عمره وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من الحلال وأنفقه في طاعة الله نجح في هذا، وإذا اكتسبه من الحرام والعياذ بالله وأنفقه في معصية الله خسر الدنيا والآخرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولما جاء الحصر ما أدخل جل وعلا الأزواج، لأن من الأزواج من ليس كذلك، من هو عون على الطاعة، كله خير، الزوج أو الزوجة، كل واحد عونا للآخر على طاعة الله جل وعلا. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما واحدا على ذا الشق وواحدا على من ذا الشق، ثم صعد المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. فيقول صلى الله عليه وسلم يتأول الآية لما رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما، لما رآهما يمشيان فيعثران رحمهما، ونزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وأخذ بهما، حملهما على جانبيه عليه الصلاة والسلام، وهما ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهم من أولاده، فما صبر وهو يراهما يعثران فنزل إليهما صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا أن على الإنسان أن يكون قوي في هذه الفتنة وهذا الامتحان، وأن يكون عنده الاستعداد لطلب الأجر من الله جل وعلا، فقال: والله عنده أجر عظيم. انتبه، لا توثر المال والولد على الدنيا وتجعلهما لدنياك فقط، بل ابذلهما فيما ينفعك عند الله جل وعلا، فالله يعطيك على الشيء اليسير ثوابا عظيم، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، وهي أصل حبة واحدة. مثل جل وعلا من ينفق ماله في مرضاة الله بمن يأتيه على الدرهم الواحد والريال الواحد، يأتيه عليه 700 ريال في الدار الآخرة، والله يضاعف لمن يشاء، يعطي أكثر. كما ورد أنه قدم لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه مال وتجارة عظيمة ارتجت لها المدينة، وكان الناس في أمس الحاجة إليها، فسارع إليه التجار ليشتروا، وكلما ساموا قال: أعطيت أكثر، أعطيت أكثر، أعطيت أكثر، وما نعرف أن أحدا تخلف سيعطيك أكثر مما أعطيناك. قال: أعطيت أكثر مما أعطيتموني. قالوا: قد نعطيك، أخبرنا بما أعطيت. قال: أعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني، لأنه ربما وصلوه إلى 10، الدرهم يعطونه به 10 دراهم مكسب، لكنه قال: أعطيت بالدرهم 700 درهم تعطونني مثل هذا أو تزيدون؟ قالوا: لا، أعطيناك خسرنا، كيف نبيع؟ فقال: أعطاني الله جل وعلا ذلك، أشهدكم أنها صدقة لوجه الله. فوزعها على الفقراء والمحتاجين في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، والله يضاعف له في الدنيا والآخرة، كلما أخذ قسم ماله رضي الله عنه، نصفه يبذله في سبيل الله للفقراء والمحتاجين، ونصفه يبقيه، فإذا به بعد فترة وجيزة يكون أكثر مما كان سابقا، وهكذا، حتى إنه في حال وفاته رضي الله عنه أوصى للمهاجرين والأنصار، أوصى لأهل بيعة الرضوان، أوصى لمن بقي من أهل بدر، أوصى للصحابة السابقين الأولين، وممن أوصى له بشيء من المال عثمان رضي الله عنه، وكان ذا مال عظيم عثمان رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين في وقته، وهو تاجر قبل ولاية إمارة المؤمنين رضي الله عنه، الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما بذل في سبيل الله رضي الله عنه. ممن أوصى لهم عثمان، قالوا له: عبد الرحمن بن عوف أوصى لك بشيء تريده؟ أنت غني. قال: نعم، ذاك مال طيب، مال عبد الرحمن مال حلال، مال طيب، ما أرده، رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم، يعطيكم إذا تغلبتم على هذه الفتنة وهذا الامتحان، يعطيكم العطاء الجزيل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الآية، والله يضاعف لمن يشاء يعطي أكثر.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله تعالى: والله عنده، أي يوم القيامة، أجر عظيم. كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وقال الإمام أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم. يرى بعض المفسرين رحمهم الله أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: فاتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، شقت على بعض الصحابة، قالوا: ومن يطيق حق الله جل وعلا؟ فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم، يعني قدرتكم وما تستطيعون، ولا يكلفكم الله ما لا تستطيعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا، اسمعوا لما يقوله لكم محمد صلى الله عليه وسلم. سماع تفهم، لا سماع أصوات فقط، وإنما سماع تفهم. واسمعوا وأطيعوا، استجيبوا لما يدعوكم إليه. اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفقوا، أعطوا، وما تعطونه خير لأنفسكم، لمصلحتكم، لأنه يعود لكم. تعطونه في الدنيا فيدخره الله جل وعلا لكم في الآخرة، تتركونه خلفكم يكون للورثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا: كلنا، كل واحد منا ماله أحب إليه. قال: إن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. المال إذا خلفته وراء ظهرك يكون مال الوارث، ولا شك أن الإنسان يحب مال الوارث لكن يحب نفسه أكثر، فما قدمته فهو لك وما أخرته فهو مال المارث. ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة أمر صلى الله عليه وسلم أن يعطى منها ويعطى منها ويعطى منها، قال عليه الصلاة والسلام: ماذا بقي؟ قالوا: بقي الكتف، لأنه هو أحب الأعضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادخروه له وإلا ذهبت. قال: كلها ذهبت إلا الكتف. قال: لقد بقيت كلها إلا الكتف، هي الباقية، اللي راح هو الباقي وهو المستفاد منه. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا يكون الإنفاق خيرا لأنفسكم، خيرا قيل فيه أقوال، ومنها أنه يكون خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يكون الإنفاق خيرا لأنفسكم لأنه يعود إليكم، أنتم إذا أنفقتم كان لكم وإذا تركتموه كان للوارث. وبعض الناس والعياذ بالله يحرم من ماله ويستفيد منه الوارث، هو لا يقدم فيه خير ويتركه رغم أنفه للوارث، ثم الوارث يستفيد منه، يتصدق منه ويهدي وينتفع به. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، قيل المراد به الإنفاق في الزكاة الواجبة، وقيل زكاة صدقة التطوع، وقيل هو عام كله الإنفاق، سواء كانت الزكاة أو صدقة التطوع كله خير للمرء. ومن يوق شح نفسه، يسلم من الشح، والشح والعياذ بالله أشد أنواع البخل، وهو الذي يمنع الواجب، الذي يمنع الواجب يقال له شحيح، أما الذي يعطي الواجب فلا لوم عليه، لكن إذا زاد عن الواجب فحسن، وإلا فلا يلام على إمساك ما زاد عن الواجب، لكن إذا أنفق أكثر من الواجب فهو أفضل وأحسن. لكن الشح الذي يذم عليه صاحبه هو البخل بالواجب، كأن يمنع الزكاة أو يمنع النفقة التي تجب عليه للزوجة أو للأولاد. ومن يوق شح نفسه يعني يسلم من الشح فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون في الدنيا والآخرة، أدوا الواجب عليهم في الدنيا وسعدوا بالثواب في الدار الآخرة.
فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى.
ثم قال جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الله جل وعلا لطفه بعباده وكرمه يعطيهم العطاء الجزيل ثم يطلب منهم القرض، وعبر عنه بالقرض لأنك ما تعطيه يعود إليك، ما تخسره لا يذهب، وإنما هذا مثابة القرض، أن تعطيه لمن يرده عليك. فالله جل وعلا يقول إن تعطوا لله فهو بمثابة القرض يكون يحفظ لكم. إن تقرض الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هو السالم من المنة، والذي لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة، يعني أعطيت لله جل وعلا. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، يضاعف لكم الحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعفه لكم ويغفر لكم، يحفظ لكم المال الذي تعطونه وينمونه وينميه لكم جل وعلا، ومع ذلك يغفر لكم ذنوبكم زيادة على تنمية المال لكم، يغفر لكم ما قدمتم من السيئات بإعطائكم بالصدقة. الصدقة سبب لغفران الذنوب، ويغفر لكم، والله شكور حليم. شكور يشكر لعبده إذا أعطى من أجله سبحانه. حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن استحقها، فهو في حق من يتفضل ويعطي الله جل وعلا يعطيه أكثر، ومن يبخل ويمتنع فالله جل وعلا يمهله ويحلم عليه ولا يستعجل عليه بالعقوبة، لعله أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا فيعطي الواجب. ثم بين جل وعلا في ختام الآية سعة علمه واطلاعه جل وعلا، وفي هذا بشارة للمؤمن وتخويف للكافر والفاجر والممسك بغير حق. فقال جل وعلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب يعني إذا أسررت بالصدقة وأعطيتها بالخفاء، لا تظن أنها تخفى على الله، لا تخفى عليه. عالم الغيب والشهادة، الشيء الظاهر يعلمه والشيء الخفي يعلمه جل وعلا. في هذا ترغيب للمؤمن في العطاء من أجل الله ولوجه الله في السر، وصدقة السر أحيانا تفضل صدقة العلانية، وأحيانا صدقة العلانية تفضل صدقة السر. إذا وثق الإنسان من نفسه أنه لا يرائي وإنما أعطى علنا من أجل أن يقتدى به، وصدقة العلانية حينئذ أفضل. وإن خشي المرء على نفسه الرياء والمراءة فأسرها، فصدقة السر حينئذ أفضل. والله جل وعلا وعد على صدقة السر أن يظل المرء في ظله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفاها لو استطاع يخفيها عن نفسه، لا تعلم اليد الشمال ما تنفقه اليد اليمين، يعني منتهى الخفاء، لأنه مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع عليه. ولا يلزم أن تكون مال كثير، ولا يلزم أن يكون مال عظيم، تصدق بصدقة، صدقة أي صدقة، الحمد لله، إذا تصدقت بريال أو أقل من ذلك احتسابا لوجه الله جل وعلا، فلك عند الله هذا الثواب إذا أخلصت في صدقتك لله. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويقول جل وعلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، فهو جل وعلا يعلم ما ظهر وما خفي، عزيز لا يغالب، حكيم يضع الأشياء مواضعها. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الوصفين الاسمين الكريمين لما اشتمل عليه، لأن المرء في الدنيا قد يكون عزيز، ما أحد يقف في وجه أمره، لكنه لا حكمة عنده، يأمر بأوامر ضائعة ولا قيمة لها. وآخر قد يكون حكيم، عنده بصيرة وعنده علم وعنده معرفة، لكن ما ينفذ أمره، ما يطاع ولا يقبل منه، لأنه لا قيمة له. والله جل وعلا عزيز أمره نافذ، حكيم يضع الأشياء مواضعها، يثيب من يستحق الثواب ولا أحد يعترض عليه، يعاقب من يستحق العقوبة ولا أحد يعترض عليه جل وعلا. حكيم يضع الأشياء مواضعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.